وقد بينوا سنن الحبيب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام، أصل من قطع من حديثي في اللقاء السابق، وكنت قد قرأت على أسماعكم هذا الحديث الذي أعيده الآن لأربط بين ما سبق وبين ما سأذكره الآن، لأن ما سأذكره متعلق بالحديث الذي ذكرته في الحلقة الماضية، هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وفيه يقول المصطفى الكريم صلوات الله وسلامه عليه: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تعالى. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وفي اللقاء السابق ذكرت معنى كلمة مفاتيح وعرفت بكلمة الغيب. والإمام البخاري رحمه الله كما أشرت ذكر بعض الآيات التي تثبت انفراد الله عز وجل بعلم الغيب وحده. وقد رددت في اللقاء الماضي على بعض من يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام أو بعضا من الأولياء أو غير هؤلاء يعلمون الغيب، بحجة أن الرسل قد أخبروا بشيء من ذلك. وقلت بأن الله عز وجل هو الذي يعلم الرسل بشيء من الغيب مما تحتاج إليه الرسالة، وفي هذا تأييد لهم وقيام الحجة على من أرسلوا إليهم بذلك، وهو في الحقيقة تأييد من الله لهؤلاء على قدر ما تحتاج إليه الرسالة. تكلمت في الحلقة الماضية عن معنى كلمة مفاتيح الغيب، وهي خمس ذكرت في هذا الحديث. أول أمر قال: ما تغيض الأرحام. ما تغيض الأرحام يعني أرحام النساء، وبهذا يشير إلى ما يزيد وينقص في الخلق. وكون النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الأرحام لماذا؟ لأن الأرحام للناس فيها عوائد وتجارب يعرفونها. المرأة والنساء والأطباء اليوم يعرفون كثيرا من العلوم المتعلقة بما يزيد وينقص، وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام يذكره هنا ليبين أن حقيقة الأمر أيضا في ذلك لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ أقول يعني متى يزيد ومتى ينقص؟ من يعلم ذلك؟ يعني من يعرف أن المرأة ستحمل في هذه الساعة إلا الله تبارك وتعالى؟ ثم بعد ذلك قد تحمل المرأة، وقد يقول الطبيب وفقا لمعطيات عنده وأجهزة تبين له ذلك أن الجنين سينزل في يوم كذا، ولكن هذا كلها من الأمور المتوقعة، فقد ينزل قبل ذلك وقد ينزل بعد ذلك. أنا أقول هذا حتى لا يأتي أحد يحتج ويقول بأن العلم الحديث اليوم وصل إلى شيء من ذلك. أقول تفصيل ذلك وحقيقة هذا الأمر لله تبارك وتعالى وحده، وما يقوله الأطباء اليوم معطيات أو نتيجة معطيات بآلات، ولكنها في الحقيقة قد تخالف. والله عز وجل علمه لا يغيب ولا ينقص منه شيء ولا يخالف الواقع بحال من الأحوال. هذا هو الأمر الأول الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في المفاتيح الخمس. أما الأمر الثاني فهو قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله تبارك وتعالى. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يشير إلى أحوال العالم العلوي، لأن المطر يأتي من السماء. طيب لماذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المطر؟ أقول ذكر المطر لأن المطر أيضا له مقدمات وعلامات يستدل بها في العادة. واليوم توصل العلم الحديث من خلال أجهزة ومراصد إلى توقعات بخصوص نزول المطر، ومع كل ذلك لا يعلم حقيقة الحال إلا الله تبارك وتعالى. إذا كان يعني المطر وللناس فيه لون من ألوان العلوم نتيجة بعض الإدراكات والأجهزة، وإن كانوا لا يعلمون حقيقة الأمر، فما بالنا بغير ذلك مما يتعلق بالعالم العلوي. صحيح الأرصاد تقول إن فيه أمطار قد لا تقع، ثم إذا وقعت أين تقع؟ قولوا لي أيها البشر. يقال بأن مثلا يتوقع هطول أمطار في المكان الفلاني، هل الأمر يستوعب كل الأمكنة أو أنه يكون في أماكن دون الأخرى؟ من الذي يمكن أن يعلم، من الذي يمكن أن يخبرنا بأن هذا المحيط في هذه البلدة سينزل عليه مطر في اليوم الفلاني؟ لا أحد يعلم، هم فقط يتوقعون أن يكون هناك هطول أمطار، ولكن أين ومتى؟ هذا كله لله تبارك وتعالى وحده سبحانه. وأنا أشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أشياء للناس فيها تجارب ومقدمات. إحنا لما نجد مثلا سحابة توسطت السماء نتوقع أن ينزل منها مطر، كل هذا التوقع قد يقع وقد لا يقع، ولا يدل ذلك على أننا نعلم الغيب، هي أمور متوقعة، إنما حقيقة الأمر لله تبارك وتعالى وحده. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أشياء قد يعني يعلم الإنسان عنها شيئا من خلال أماراتها الدالة عليها، فما بالك بأحوال العالم العلوي كله مما ليست عند العبد أمارات فيه؟ هل يستطيع أن يزعم أو أن يدعي أنه يعلم شيئا عنه؟ حاشا وكلا. الأمر الثالث من المفاتيح الخمس هو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قوله: وما تدري نفس بأي أرض تموت. قول لا يعلم ما يأتي المطر أحد إلا الله، قلت إشارة إلى العالم العلوي. ولا هنا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إشارة إلى ما يكون في العالم الأرضي. الله عز وجل يعلم متى يموت الإنسان والموقع التي يموت فيه الإنسان بالتحديد وبالثانية التي يقبض فيها، ومهما تكلم الناس لا يستطيع الواحد منهم أن يعرف شيئا من ذلك. وأنا أسأل كل واحد يراجع نفسه الآن، هل تعرف متى تموت والمكان الذي ستموت فيه؟ كل ذلك من الغيب الذي يعلمه الله تبارك وتعالى. بل إني أقول هل يعلم الإنسان الموضع الذي سيدفن فيه؟ يموت الإنسان ربما في بلد ولكن ينقل ليدفن في مكان آخر في غير الموطن الذي مات فيه، هل يمكن لأحد أن يعرف شيئا من ذلك؟ أنت عن نفسك أنت لا تستطيع أن تعرف، فكيف بعد ذلك يدعي إنسان ما أن غيره يعرف ذلك؟ الأمر الرابع من المفاتيح ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يعلم ما في غد إلا الله. الغد هو الزمان، وفي هذا إشارة إلى الأزمان المختلفة بقى، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الغد القريب من باب إيه؟ إن كنت يا عبد الله لا تعرف ما الذي سيحدث غدا، فهل يمكن أن تعرف ما الذي سيحدث بعد 5 سنوات أو 10 أو 100 أو ما إلى ذلك؟ استحالة، لأن أنت نفسك عمرك قد لا يصل إلى ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيجيب لنا أشياء يعني أقرب الأزمنة إليك هو الغد، ومع كل ذلك أنت لا تعرف عنه شيئا، فما بالك بغيره من الأزمنة المختلفة؟ يعني ما بعد عنك ربما يكون أخفى وهو بلا شك، وغيره أيضا لا تعرفه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ببلاغته وفصاحته يذكر هذه الأشياء صلوات الله وسلامه عليه. أما الأمر الخامس من المفاتيح الخمس التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، فهو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أمور الدار الآخرة. لو تلاحظوا يا إخواني أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أشياء مختلفة في الحديث، أشار إلى العالم العلوي، أشار إلى العالم الأرضي، أشار إلى أمور الدار الآخرة التي ستكون بتغيير الأرض وتبديلها غير الأرض. متى يكون ذلك؟ لا يعلم ذلك إلا رب العباد سبحانه. لا يمكن بحال من الأحوال أن يعلم أحد أو أن يخبرنا أحد من اليوم بوقت مجيء الساعة، لا يعلمه أحد إلا رب العالمين سبحانه. وأذكر أن نفرا من الناس زعم أن الساعة تقع في سنة من السنين، جاءت السنة ولم تقع، لأن الله عز وجل هو وحده الذي يعلم متى تكون. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. إذن علم الساعة ووقت مجيء الساعة لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بذكر هذه المفاتيح الخمس يبطل دعاوى أي إنسان، أي دعوة فاسدة يزعم من خلالها إنسان أنه يمكن أن يعلم الغيب، لأن علم الغيب مختص برب العباد سبحانه وتعالى وحده. أقول أخيرا في هذا الحديث بأن هذا الحديث في الحقيقة هو توضيح لما جاء في سورة لقمان في قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهذا يدل يا إخواني على أن القرآن الكريم والسنة النبوية لا يتعارضان وإنما يتفقان، لأن مصدرهما واحد ألا وهو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الإمام البخاري رحمه الله عقد هذا الباب وذكر تحته حديثين. الحديث الأول هو الذي ذكرته آنفا: مفاتيح الغيب خمس، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. أما الحديث الثاني في هذا الباب فهو ما ساقه الإمام البخاري رحمه الله بإسناده في قوله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى ربه فقد كذب، وهو يقول لا تدركه الأبصار، ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. الحديث يتفق مع الحديث السابق وهو يؤيد ما سبق أن قرره الحديث السابق، والآيات القرآنية التي ذكر شيئا منها الإمام البخاري رحمه الله بأن علم الغيب لله تبارك وتعالى وحده. وأؤكد أيضا أننا عندما نذكر هذه الأشياء فيها إثبات لصفة العلم لله عز وجل، وأنها صفة تمدح الله بها، صفة كمال وصف رب العالمين سبحانه وتعالى بها نفسه. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم مكانتها في الإسلام ومكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة الصديق رضي الله تعالى عنه. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر مسروق بهذه الكلمات. الحقيقة لعل سبب هذا القول يعني الذي دفع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تقول هذا الكلام لمسروق ما أخرجه عبد الرزاق من طريق الشعبي قال لقي ابن عباس كعبا فقال ابن عباس إن بنو هاشم نقول إن محمدا رأى ربه مرتين فكبر كعب وقال إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين. قال مسروق فدخلت على عائشة فقلت هل رأى محمد ربه فذكرت الجواب وذكرت هذا الحديث. إذن الحديث له إيه؟ هذا الحديث له سبب هو أن مسروق رضي الله عنه سمع كلاما في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه فدخل يسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن ذلك فأجابته بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه ولا يعلم الغيب. إذن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من فقهها أنها عندما أجابت توسعت في الجواب ما اقتصرت على ما سئلت عنه. يعني مسروق رضي الله عنه سألها هل رأى محمد ربه؟ أم المؤمنين عائشة ما قالت له فقط لم يرى ربه وإنما ذكرت أو نفت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه كما نفت أيضا علم الغيب عن أحد سوى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. حقيقة وقع خلاف في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج والخلاف ده ورد نتيجة الآيات القرآنية الواردة في سورة النجم والتي ربما يعني فهمها البعض على غير مرادها والبعض ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والأدلة تقتضي ذلك وتدل عليه ما رأى ربه بعيني بصره صلوات الله وسلامه عليه ولم يثبت ذلك عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم صريحا ولا يوجد في الكتاب الكريم ولا السنة المطهرة ما يدل على ذلك بل النصوص الصحيحة الواردة في السنة الصريحة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بعيني رأسه وهذا هو حديث أم المؤمنين عائشة الآن يدل على ذلك. وأم المؤمنين عائشة من ألصق الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام وأعرف الناس بأحواله فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه ليلة المعراج لعلمت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وهي من ألصق الناس به صلى الله عليه وسلم ولم تعلم بل نفت فدل ذلك على أنه لم يرى ربه عليه الصلاة والسلام. ويؤكد ذلك أيضا الحديث الوارد في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ تأملوا يا إخواني ده سؤال موجه من أبي ذر للنبي عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مجيبا النبي صلى الله عليه وسلم يجيب على هذا السؤال فيقول نور أن أراه صلوات الله وسلامه عليه. سنعود. حقيقة إخواني الكرام احنا نستشف ونستدل من القرآن الكريم بأدلة كثيرة على أن النبي عليه الصلاة والسلام يا رب منها إيه؟ صحيح ليلة المعراج الله عز وجل أسرى بالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا حق وجاء ورد في السنة النبوية أنه عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام من بيت المقدس إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى وهذا حق نسلم به ولكن ورد هذا في القرآن الكريم والسنة النبوية ولكن لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه رغم أن هذا من أعظم الأمور التي كان يشار إليها لو وقعت. فرب العالمين لأنه أسرى بالنبي عليه الصلاة والسلام، ده معجزة له، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، وهذه معجزة أيضا وتكريم للنبي عليه الصلاة والسلام، شرف عظيم ناله النبي عليه الصلاة والسلام من ربه، يدل على رعايته وعنايته وإحاطته به صلوات الله وسلامه عليه، خاصة في وقت الإسراء والمعراج، ودي مسألة تاريخية لا أشير إليها الآن. ولكني أقول إذا كان الإسراء والمعراج يذكر ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية تذكر أيضا المعراج، رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربي لو وقعت لكانت أشرف من الإسراء والمعراج، والقرآن الكريم لم يشر إليها والسنة النبوية لم تشر إليها صراحة، فما يبقى أمامنا إلا إيه؟ إلا أنها لم تقع، لأنها لو وقعت لإيه؟ لأشار القرآن الكريم إليها. قد يستدل البعض بما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنه هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وهذه رؤيا الآيات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الناس بما رآه في طريق إسرائه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأخبر الناس صلوات الله وسلامه عليه بما أراه وهو يعرج به من الأرض إلى السماوات العلى، ومن قابل في السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة وهكذا. وبهذا يتبين أن قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه هو الراجح وهو الصواب وهو الذي تؤيده النصوص. شوف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول إيه، من حدثك، تقول لمسروق رضي الله عنه، وإحنا الآن نتعلم من كلام أم المؤمنين عائشة، من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وهو يقول لا تدركه الأبصار. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها استدلت بهذه الآية، استدلت بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار. ظاهر الآية في الحقيقة يدل على أن الله عز وجل لا يدرك بالأبصار، ولكن يجب أن نعرف أن الإدراك شيء والرؤية شيء آخر. الإدراك قدر زائد على الرؤية، انتبهوا معي، الإدراك قدر زائد على الرؤية، لأن الإدراك بمعنى الإحاطة، ولا يحيط أحد بالله تبارك وتعالى، فرب العالمين سبحانه وتعالى يرى ولا يحاط به، ويعلم ولا يحاط به علما سبحانه وتعالى جل في علاه. وبالتالي أقول الجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم وسار في ركابهم من المنكرين لرؤية الله في الدار الآخرة، الذين استدلوا بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا حجة لهم في ذلك. وإحنا إن شاء الله تعالى سيأتي باب يتعلق بالرؤية الحقيقة، يعني ذكره الإمام البخاري رحمه الله، استدل عليه بأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية، والحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه وفق إلى حد في بيان هذه المسألة، وسيأتي لذلك حديث يلي ذلك فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك لن أقف طويلا عند هذه المسألة لأنها جاءت عرضا، وأنا أتكلم في علم الغيب الذي استأثر الله تبارك وتعالى به وحده، غير أنني أود أن أؤكد أن الذي نفته أم المؤمنين عائشة هنا رضي الله تعالى عنها هو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، يعني فين؟ في الدنيا، ولا تعني بذلك نفي الرؤية في الدار الآخرة لأنها ثابتة، وهذا ما سيأتي له حديث خاص به إن شاء الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر وهو المتعلق معنا تحت هذا الباب، وهو ما يتعلق بإثبات علم الغيب لله وحده. قول أم المؤمنين عائشة، وأود يا إخواني أن تنتبهوا لذلك، لأن فريقا من الناس اليوم وللأسف الشديد فسدت عقيدتهم لأنهم لم يعرفوا هذا الكلام أو لم يصدقوه ولم يؤمنوا به. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق تقول: من حدثك أنه يعلم الغيب؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام. الضمير أنه في أنه هنا يعود إلى من؟ يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: من حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب. وهو يقول: ولا يعلم الغيب إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام بيذكر عن ربه، والله عز وجل أعلمه أن الذي يعلم الغيب هو رب العالمين سبحانه وتعالى وحده. يا إخواني، الآيات القرآنية الكريمة طافحة ذاكرة مصرحة بأن علم الغيب لله وحده. شوف النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن يسجل ذلك، القرآن يسجل ذلك عنه، يقول والله يذكره عنه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. الله أكبر. أفضل البشر على الإطلاق، وأعلم الناس بالله على الإطلاق، وأقرب الناس إلى الله بإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول هذا لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بمكانته وقدره عند ربه، إذا كان هو يذكر وينص على أنه لا يعلم الغيب، فما بالنا بمن هو دونه صلوات الله وسلامه عليه، من باب أولى. ولذلك أقول يعني للزاعمين أنهم يعلمون الغيب: استحيوا أيها البشر، تزعمون لأنفسكم مرتبة لم يصل ولم تكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أعلى قدرا ومكانة عند ربه منكم، أين عقولكم؟ الكلام ده لم أقوله أنا، ده القرآن يقرره، القرآن يقرره: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. هكذا يقول الله عن النبي عليه الصلاة والسلام ويسجل قوله. وهذه أم من عائشة تصف بالكذب من يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ما في غد. فما بالنا بأحد الناس؟ ما بالنا إذن بمن ليس على دين الإسلام وملة الإسلام؟ أيها العقلاء، استمعوا وافهموا، ويجب عليكم أن تعوا هذا الكلام من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. إخواني الكرام، علم الغيب من خصائص الرب الكريم سبحانه وتعالى وحده، الذي أنزل الكتب وأرسل الرسل سبحانه، وهو القائل كما قلت آنفا: عالم الغيب، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلى آخر الآية. وقد بينت ذلك فيما مضى. وإذا كان بعض الأنبياء أو الأنبياء والرسل أوحى الله تبارك وتعالى إليهم بشيء من الغيب، فهل يعلمون الغيب كله؟ أو هل يعلمون تفاصيل ودقائق ما أعلمهم رب العالمين سبحانه؟ لا، هذا فقط مختص بالله تبارك وتعالى وحده، مختص بالله تبارك وتعالى وحده، ولا يضاف إلا إلى الله عز وجل. وبالتالي رب العالمين لما يقول عن نفسه عالم الغيب، فلا يمكن أن يأتي أحد اليوم ليضيف علم الغيب إلى غير الله تبارك وتعالى. الحقيقة مسائل مهمة وأقوال عظيمة للغاية تقولها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. شوف، تأملوا يا إخواني قول الحق تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى جل في علاه، يثبت لنفسه ذلك. فكيف يأتي إنسان اليوم ليقول بأن نفرا أو فريق من الناس يزعمون الغيب؟ في قصة كده وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ناقة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ضلت، يعني فقدت منه، وما عرف النبي عليه الصلاة والسلام أين هي. فأحد المشركين قال يعني هذا نبيكم كما يزعم أنه هو يخبركم بما عنده وبما يأتيه وما إلى ذلك، وهو لا يعرف أين ناقته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بأنها حبست عني، والله عز وجل أعلمني بمكانها وذكر لهم المكان. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر مكان الدابة، ولكنه أخبر أن الذي أعلمه بذلك هو رب العالمين سبحانه وتعالى وحده دون سواه. وبالتالي إخواني الكرام، يجب أن يكون هذا المعتقد بهذا الأسلوب وبهذا الفهم عند المسلمين اليوم، عند المسلمين اليوم. إنني أقابل وغيري من إخوان الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، نقابل فريقا من البشر يزعمون أن الموتى في قبورهم يعلمون الغيب، وبالتالي يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. وده وقع فيه نفر من المتصوفة، زعموا لأئمتهم ولأولياء الله تبارك وتعالى أو ما أطلقوا عليهم ذلك، ونحن نؤمن بأن لله أولياء ورب العباد يعرفهم سبحانه ولهم مكانة، لا نعاديهم بل نتقرب إلى الله بحبهم، بحب الأولياء بصورة عامة. ولكن من هو الولي؟ وهل يعلم الغيب؟ هل يستطيع أن يطلع على ما حجبه رب العالمين سبحانه وتعالى عنه؟ إخواني الكرام، هل بعد الصحابة اللي هم أقرب الناس إلى الله بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، نحن ندين الله عز وجل مما تعلمناه من عقيدة أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، هو سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم، وأن الله اصطفاه واختاره من بين خلقه ممن وجدوا في هذه الحقبة من الزمن أو الفترة من الزمن ليكون هو رسول رب العالمين. اصطفاه الله عز وجل واختاره ليبلغ رسالته إلى الخلق. ثم اختار الله عز وجل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ليكونوا وزراء للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أيدوه وجاهدوا معه، وفتح الله عز وجل عليهم الدنيا بما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى جل في علاه، لقوة إيمانهم ولصلاتهم بربهم ولتنفيذهم ما جاء من عنده سبحانه جل في علاه. وبالتالي نحن ندين الله عز وجل بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم أكرم هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لتشرفهم بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. دي مقدمة مني. أسأل بعد ذلك، هل زعم واحد من الصحابة أنه يعلم الغيب؟ هل ذكر ذلك أو نسب ذلك واحد لنفسه؟ ائتوني بعلم إن كنتم صادقين. أنا أريد كده واحد يقول ممن يزعم للولي الفلاني أو للشيخ الفلاني أنه يعلم الغيب. احنا اليوم في هذا العصر ابتلينا بالمبتدعة، بالمنحرفين عن عقيدة أهل السنة، وهؤلاء يتاجرون بالدين، وقصدهم من وراء ذلك هو أكل أموال الناس بالباطل. أقول لهؤلاء، هل واحد منا اليوم أو من هؤلاء الأولياء مهما على كعبه وارتفع شأنه، مع احترامي لكل أولياء الله الصالحين وحبي لهم، هل واحد منهم أفضل من أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو طلحة أو الزبير أو الحسن أو الحسين؟ ولم يزعم واحد لهؤلاء، ولم يزعم واحد من هؤلاء أو ادعى واحد لنفسه أنه يعلم الغيب، ولا ذكر ذلك واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو من التابعين أن أحد الصحابة يعلم شيئا من الغيب. هذا لم يكن موجود ولا يعرفوه. هذا الدجل الذي نحياه اليوم، هؤلاء المشعوذون الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويموهون عليهم ويفترون، بعض القنوات التي تأكل أموال الناس من وراء ذلك، ما ينشر في بعض الصحف أو المجلات من ادعاء علم الغيب، الذين فتحوا أماكن يرتادها الناس وينتقلون إليهم ويأخذون أموالهم ليعلموهم بما غيبه الله عنهم، هؤلاء دجالون كذابون. أيها الإخوة الكرام، صحيح معتقدكم في الله تبارك وتعالى، اقدروا الله حق قدره، لا يعلم الغيب إلا رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أما الطرقية وأصحاب الموالد والبدع ومن يقيمون حفلات الرقص هنا وهناك ويقولون في أشعارهم وكلامهم ينسبون علم الغيب إلى هؤلاء الناس، فقد كذبوا على الله عز وجل وكذبوا على هؤلاء. والصادق من هؤلاء في معتقده لا شك أنه يبرأ إلى الله تبارك وتعالى من هؤلاء. إخواني الكرام، أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول في هذا الحديث، وهذا الحديث أضمه إلى الحديث الذي قبله مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، أضم قول عائشة هنا في هذا الحديث إلى الحديث السابق، من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. وده كلام من؟ هذا كلام أم المؤمنين عائشة ليس كلامي. إذن أنا أدين لله عز وجل بأن علم الغيب لله وحده، وأن مدعيه من قراء الكف والفنجان والدجالين والكذابين والكهان والعرافين ومن كان على شاكلتهم لا يعلمون الغيب، وأن الذي يعلم حقائق الأمور هو رب العالمين سبحانه جل في علاه. وطبعا قد يأتي واحد يقول والله احنا ذهبنا للشيخ الفلاني وحصل، يا أخي هذا قد يأتي من باب الموافقة، يعني أنه يقول كلاما فيوافق قدر الله عز وجل، لا يعني ذلك أنك تكذب الله في قوله أو لا تأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ما أذكره الآن، أولا القرآن الكريم كلام رب العالمين وقد ذكرت الآيات أو بعضا من الآيات، وهذه الأحاديث هي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أأتي بشيء من عند نفسي، فيجب علينا إذن أن نقتصر على ذلك ولا نستمع إلى كلام من أغواهم رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. قد يقوم في نفس الإنسان أشياء يجب ليست على الحقيقة أن يبطلها بكلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو ذكرت أمامك حكايات من حكايات الدنيا، الناس النهاردة عندها من الدجل والكذب والاختراع والإتيان بقصص وهي عجيبة في أن هذا يعلم الغيب وهذا يأتي بمكان الضالة وهذا يرد المسروق وهذا يخبر عن من سيتزوجها الرجل ومتى سينجب وما إلى ذلك ومستقبله ماذا سيكون، كل هذا من الدجل والكذب والضلال، ليأكل هؤلاء الناس أموال الناس بالباطل بسببه. وربما تأتي عند الناس أوهام يقول لك والله إذا وقع وحصل وصادق وما إلى ذلك، كل هذا لا أصل له، كل هذا يضيع ويجب أن يتلاشى في معتقد المؤمن الصادق الصحيح عند كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا عبد الله احذر المنجمين، احذر من يزعم الغيب، احذر من ينسب إلى نفسه ما استأثر رب العالمين سبحانه وتعالى بعلمه. ثم إنني وأنا في نهاية هذه الحلقة لابد أن أعرج على الرافضة أو ما يطلق عليهم أو من هم أطلقوا على أنفسهم الشيعة، يعني شيعة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولهم أئمة كما تعلمون. حقيقة فساد هؤلاء الناس في معتقدهم ظاهر، ولكن لم أجد فيما قرأت من ينسب علم الغيب لنفسه كما نسب هؤلاء لأئمتهم. وأئمة أهل البيت براء والله من أقوال هؤلاء الناس. شيعة الرافضة يا إخواني هم أقل الناس عقولا وأكثر الناس كذلا الحقيقة، يعني فضحهم وعرف تماما ما هم عليه أئمة أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه القيم العظيم منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. الإمام ابن تيمية ذكر في أول كتابه من هذه السنة النبوية كلام عن الإمام الشعبي رحمه الله، يبين حقيقة هؤلاء وأنهم في الحقيقة ليسوا على دين الله الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يوافقون أقوالا باطلة، ومن هذه الأقوال الباطلة الغلو في أئمتهم، وزعم هؤلاء القوم أن أئمتهم يعلمون الغيب، وهذا من الضلال المبين والفساد الذي أدخله هؤلاء على عقيدة المسلمين. اليوم هؤلاء لهم قنوات كثيرة جدا متعددة وينشرون هذا الكلام بين الناس، ونحن نود من خلال هذه اللقاءات نحن نحصن الشباب المسلم والأمة الإسلامية بالعقيدة الربانية الصحيحة. ليس لنا مطمع وليس لنا هدف وليس لنا أمر نحتاج إليه إلا بيان ما تصح به عقيدة المسلم في مثل ذلك. علم الغيب لله تبارك وتعالى وحده، فلا ينصت العبد إلى كلام الزائغين عن الحق الذين يزخرفون القول أو يأتون بحكايات مكذوبة وهي من العجب العجاب. حدثني رجل توفي قبل سنوات رحمه الله أنه كان يعمل عند رجل يزعم أنه يعلم الغيب، وكان هذا الرجل يدس بعض العملاء الذين يعملون عنده يشتغلون لحسابه بين الناس الذين يأتون إليه من سائر القرى المتباعدة من هنا وهناك. يأتي بعض الناس وهم قد عملوا بمهنة وظيفة عند هذا الرجل فيجلسون إلى هؤلاء العوام ويسألونهم لماذا أتيتم، ما الذي أتى بكم، فيذكر الواحد منهم مشكلته، بعد أن يسمعها يذهب ليدخل من باب آخر ويخبر هذا الكذاب الدجال النصاب الذي يأكل أموال الناس بالباطل ويقصده الناس زعما منهم أو أنه يزعم لهم أنه يعلم الغيب. فالناس اللي سمعوا الكلام من العوام الذين أتوا من هنا ومن هناك وعرفوا مشكلتهم يذكرونها للشيخ كما يزعم أو كما يقال له، ثم بعد ذلك يأتي منادي ينادي على هؤلاء الناس ويخبرون الشيخ بأن الذي سيدخل عليه الآن أو المجموعة التي ستدخل عليه الآن مشكلتهم هي المشكلة التي ذكرها له هذا الدجال الذي يعمل عنده. فعندما يدخلون عليه يقول مش أنتم من المكان الفلاني، أنتم مشكلتكم كذا، أتيتم من أجل كذا، فيقبلون قدميه ظنا منهم أنه يعلم الغيب وهو دجال محترف. أخبرني والله بهذا رجل عمل فترة عند هؤلاء الدجالين الكذابين. فيا أهل الإسلام تعلموا الحق من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة، وأعيد فأقول علم الغيب لله تبارك وتعالى وحده. مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في السماوات والأرض إلا رب العباد سبحانه جل في علاه والنبي صلى الله عليه وسلم. ولا أود أن أعيد ما سبق أن قلته، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لأمته والقرآن الكريم ذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعموما الأنبياء والمرسلون هم الطبقة العليا من البشر ولا يعلمون الغيب، وما أخبروا به من المغيبات هو من تعليم الله لهم بقدر ما يحتاجون إليه في تبليغ رسالة ربهم، وذلك بنص كتاب الله. فهل بعد ذلك نصدق كلام العرافين والكذابين والدجالين الذين احترفوا مهنة أكل أموال الناس بالباطل؟ إخواني الكرام، أرجو من خلال هذا اللقاء أن أكون قد وضحت وبينت مسألة مهمة في عقائد المسلمين، ألا وهي أن علم الغيب لله تبارك وتعالى وحده. وقد حذرت من خلال كلامي من الذهاب إلى الكهنة والعرافين والدجالين، وناقشت بعض المسائل التي قد يظن البعض من خلالها أن البعض أو أن نفرا من الناس يعلمون الغيب، وهي شبهات لا تقف عند البحث العلمي الصحيح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأختم هذا اللقاء بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
ربهم صبرا.